الفضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، وبهذا ينفك الإشكال الذي يرد على النفس، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا، وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا، فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب. نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه، وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل. فمن كان وعاء للعلم حفاظا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل، لأنه ينتج أكثر وينفع المسلمين أكثر. ومن كان على غير هذه الحال، قليل الحفظ قليل الفهم ولكنه شجاع قوي بطل، فهنا الجهاد في حقه أفضل، ولكل درجات من نعم. في هذه الإجازة الصيفية دروسنا كما عرفتمها في الجدول، ونسأل الله تعالى أن يعين عليها. في بعضها لم يعين الكتاب، وذلك في أصول الفقه، ورأيت أحسن ما اطلعت عليه من الكتب المختصرة كتاب القواعد في أصول الفقه، وربما إن شاء الله نوفره لكم إذا كان موجودا هنا، أو نجلبه من غير عنيزة إذا لم يكن موجودا. أما الآن فنبدأ في التفصيل. يقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم ترى، هذا الاستفهام للتقرير، لأن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له، فمعنى ألم ترى أي رأيت. والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، وهذا الخطاب يرد كثيرا في القرآن. وقد بينا أن الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو الذي ظاهره أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو مختص به قطعا، والقسم الثاني ما هو عام له وللأمة قطعا، والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولا هذا. أما الأول وهو الخاص بالرسول قطعا فهو خاص به ولا إشكال في ذلك، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وما أشبهها. الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة ولا شأن له. وأما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت النساء، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به له وللأمة، لأنه خاطبه أولا بالنداء ثم وجه الخطاب إلى الأمة عموما فقال إذا طلقتم، فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصا به بل هو له وللأمة. ما ليس كذلك، يعني ما ليس هذا ولا هذا، اختلف فيه العلماء رحمهم الله، هل هو خطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة إلا حكما على سبيل التأسي به، أو إنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه. والخلاف مثل هذا يكاد يكون لفظيا، لأن الجميع متفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره، لكن إذا قلنا إنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاما على وجه التأسي والقدوة. لكن الحكم لا يختلف في الواقع، لأنه إن شمل الأمة لفظا، نعم، لأنه إن لم يشمل الأمة لفظا فقد شملها حكما للأمر بالتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا ألم ترى إلى الذين يجادلون من أي الأقسام الثلاثة؟ عبد الله عوض. نعم، هذا مما يدخله الاحتمال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله؟ قال المؤلف: القرآن. وهذا التفسير يعتبر قاصر، لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية، وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل. فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية، وأول ما يدخل فيها وأولى ما يدخل فيها القرآن. والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من أجل صرفه عما كان عليه من المخاصمة. هذه المجادلة المنازعة مع الخصم من أجل إيش؟ صرفه عما كان عليه من المجادلة، مأخوذة من الجدل وهو فتل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا. هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله يجادلون من؟ يجادلون الرسل وأتباعهم. فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم كانت منذ أن أرسل الرسل إلى يومنا هذا. ولا تستغرب أن يوجد من يجادل في آيات الله عز وجل في هذا الزمن، لأن هذا هو سنة الله عز وجل منذ أرسل الرسل. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين، وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو أن يجادل، وبالتالي أن يجالد بالسيوف. المجادلة في آيات الله، في آيات الله الكونية، أن ينكر أن يكون الله هو الخالق، وقد وجد هذا فعلا. وجد من ينسب ما يحدث في الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر، وقال هذه طبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاهد. يوجد من يجادل في آيات الله الكونية بالأمور التي دون ذلك، مثل أن يثبت شيئا من الأسباب لم يجعله الله سببا، كما يحدث لأهل الجاهلية من التشاؤم بالطيور والأماكن والأزمان وما أشبه ذلك. فهم يتشاؤمون مثلا في الأزمان بماذا؟ شهر صفر، يقولون إن هذا الشهر شهر شر، يتشاؤمون أيضا بالطيور، بنوع الطير أو بكيفية طيرانه أو باتجاهه أو ما أشبه ذلك. يتشاؤمون أيضا بالأشخاص، يرى الإنسان الرجل أول ما يرى فيتشاءم به، حتى كان هذا موجودا إلى قريب إلى عصرنا فيما يظهر. يا بعض الناس في جهة ما من المملكة إذا أتى ليفتح دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا، قال خلاص اليوم شوف ما في بيع ولا شيء. هذا تشاؤم بالأشخاص، هذا أيضا من المجادلة في آيات الله الكونية. أما المجادلة في آيات الله الشرعية فحدث ولا حرج. يكذبون بآيات الله الشرعية، ينكرونها، يجادلون في بعض الأمور فيها، يقولون فيها تناقض وفيها كذا وفيها كذا، وأنواع الجدل كثيرة. يقول: أنى يصرفون، أنى كيف يصرفون عن الإيمان؟ يعني كأن هذا استفهام تعجب وإنكار، كيف يصرفون عن الإيمان مع أنه واضح بين، فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه. ثم قال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. هذا بدل من قوله الذين يجادلون، أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. والفرق بينهما أن عطف البيان يشبه الصفة في بيان المبدل منه، وأما البدل فقد يكون بدلا مجردا عن الصفة. فمثلا إذا قلت: جاء زيد أخوك، هنا بدل لم يستفد منها شيئا كثيرا، لكن إذا جاء عطف البيان مثل هذه الآية: الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو إلى الصفة أقرب منه إلى البدلية، فلهذا يسمونه عطف بيان. الذين كذبوا بالكتاب، أي قالوا إنه كذب، والكتاب هنا محلا بأل كما تعلمون. فهل هي للعهد أو للاستغراق أو للجنس؟ نعم، أقرب شيء أنها للجنس، والمؤلف جعلها للعهد فقال القرآن. ولا شك أنه لا يجوز العدول عن الجنس أو بيان الحقيقة، لا يجوز العدول عن ذلك إلا بدليل. انتبه، فما هو الأصل في ألف؟ أن تكون لبيان الحقيقة أو لبيان الجنس أو للعهد؟ ها؟ نعم، لبيان الجنس، لأن بيان الجنس يعني الاستغراق، وهذا هو الأصل. فإذا جعلتها للعهد فقد عدلت بمعناها العام إلى معنى خاص، وكذلك إذا جعلتها للحقيقة. ونحن نضرب ثلاثة أمثلة ليتبين الأمر. إذا قلت الرجال، نعم، الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هل هي للعموم؟ للعموم لا، لأن من النساء من هو خير من الرجال. إذن هذا لبيان الحقيقة. نعم، إذا قلت، نعم، إذا أورد عليكم وخلق الإنسان ضعيفا، لأي شيء هذا؟ للجنس، يعني العموم، يعني خلق كل إنسان ضعيفا. طيب، في إذا أورد عليك قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، للعهد، العهد الذكر، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، هذا أيضا للعهد، أي العهد الذهني. هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال إنه القرآن، والصواب أنه عام، وأن المراد به جنس الكتاب، وذلك لأن اليهود كذب بها التوراة، وذلك لأن التوراة كذب بها أناس، والإنجيل كذب به أناس، وكذلك الزبور وبقية الكتب، وآخرها القرآن. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكة فسوف يعلمون. وبما أرسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل، بإعادة العامل، لأن العطف يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل. فتقول مررت بزيد وعمر، هذا عطف بدون إعادة العامل. مررت بزيد وبعمر، هذا عطف بإعادة العامل، ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه، لأنه ليس تابعا له من كل وجه بدليل إعادة العامل. فقول وبما أرسلنا به رسلنا يدل على أن ما أرسلت به الرسل كأنه مستقل عن الكتاب، ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها. وبما أرسلنا به رسلنا، قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار مكة. التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الأسماء والصفات والعبادة والربوبية. وأما البعث فهو إخراج الناس من قبورهم يوم القيامة. وقوله وهم كفار مكة، هذا لا وجه له، لأن هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل لا يختص بأهل مكة، هم وغيرهم. فالأولى أن نجعل هذا عاما في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل نقول عاما في كل من كذب الرسل. انتبه، لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون، ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الآخرة، بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم، والأغلال لا تكون في العناق إلا يوم القيامة. قال تعالى فسوف يعلمون، فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم. إذ الأغلال في أعناقهم، إذ بمعنى إذا، والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم أو إيش أو خبر كيف نعم أو خبره بالهاء عندكم أو خبره يسحبون. أي يجرون بها. قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك، كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون. سوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم. فيقول المؤلف إن إذ بما بمعنى إذا، ومن المعلومة أن إذ تأتي للحاضر وتأتي للماضي، وإذا تكون للمستقبل. فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل؟ جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل. ولكن نقول لا حاجة إلى ذلك، بل هي إذ على بابها، ولكنها حكاية حال، حكاية حال. وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل بما كأنه حاضر، كأنه حاضر. وهذا أبلغ في التهديد، يعني كأن الأغلال الآن حاضر، لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون. الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. والسلاسل تكون في الأرجل، السلاسل تكون في الأرجل كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. لكن هنا يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل تقتضي أن يكون السلاسل نعم في الأعناق في محل الأغلال. ولكن في احتمال آخر بينه رحمه الله بقوله عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم. وعلى هذا إذا كانت مبتدأ نقول الواو حرف عطف، الواو الاستئناف، والسلاسل مبتدأ وخبره محذوف أي في أرجلهم، أو خبره يسحبون ويكون العائد محذوفا والتقيل يسحبون بها والسلاسل يسحبون بها. فهنا صار في إعراب السلاسل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق، يعني معناها أن تغل أيديهم من أعناقهم بسلاسل. والثاني أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر محذوف أي في أرجلهم. والثالث أن تكون السلاسل في الأرجل والخبر قوله يسحبون، والمعنى أنهم يسحبون بهذه السلاسل. وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم. فهم إذا سحبوا على وجوههم ستكون السلاسل في أي مكان؟ في الأرجل. فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وقول في الحميم أي جهنم، ووصفت بذلك لأنها شديدة الحرارة. ثم في النار يسجرون يوقدون، لأن النار وقودها الناس والحجارة. في هذه الآيات من الفوائد فوائد كثيرة. أولا العجب من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاءت به الرسل، بقوله ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله وهم الله عجب. ك كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أين نعم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان يصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه، وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يصرف عن الحق، وينتج عن ذلك فائدة ثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائما أن يثبته. ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فينبغي للإنسان أن يكون دائما على خوف وأن يسأل الله الثبات دائما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين بهذه العقوبة، أن تغل أيديهم يوم القيامة وأن تسلسل أرجلهم وأن يسحبون في النار على وجوههم، وكل هذا يوجب للإنسان أن يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبرت به الرسل لقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال، وفي ذلك الوقت يقرون بالحق ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوننا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، لكن هذا لا يمكنهم ولا يمهل لهم في ذلك، بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود إثبات النار وأنها في أشد ما يكون من الحرارة لقوله في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا أنه عذاب بدني جسدي، هناك عذاب قلبي بينه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا أينما كنتم تشركون من دون الله، أينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الأصنام. والاستفهام هنا لا شك أنه للتوبيخ والتنديل والتعجيز، كلها يتضمنها الاستفهام. وهذا ألم إيش قلبي، لأن الإنسان يندم أشد الندم إذا كانت هذه الأصنام التي كان يعبدها لتقربه إلى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنها الآن ولا توجد. كما لو أمسكت عبدا مثلا وعذبته فقلت أين سيدك الذي تدعي أنه يحميك، أليس هذا يكون أشد ندما له؟ أجيب بلى. إذن هؤلاء يندمون هذا التنديم فيقال أينما كنتم تشركون من دون الله أي مع الله وهي الأصنام، وحينئذ يتحسرون حسرة ليس فوقها حسرة. ولهذا قال يقولون إقرارا، إقرار المكره في الواقع، قالوا غلوا غابوا عنا فلا نراهم، إذن عرفوا أنها لم تنفعهم وأنها غابت عنهم في أشد ما يحتاجون إليه فيها، في أشد ما يحتاجون إليها فيه. بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، سبحان الله، يعني أنكروا أن يكونوا أشر، كما قال تعالى في آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إيش إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالحاصل أنهم يندمون هذا الندم العظيم ثم ينكرون. يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، ندعو بمعنى نعبد، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما متلازمان. فدعاء المسألة عبادة كما جاء في الحديث الدعاء عبادة، ودعاء العبادة أيضا دعاء مسألة، لأنك لو سألت العابد لماذا عبدت الله لقال رجاء ثوابه وخوف عقابه، فهو داع بلسان الحال. ولذلك صار الدعاء بمعنى العبادة والعبادة بمعنى الدعاء. وانظر إلى ذلك في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لكن دعاء المسألة دعاء صريح في السؤال، يقول القائل: رب اغفر لي وارحمني، وإلى آخر. ودعاء العبادة دعاء باللازم، لأن الإنسان إنما يعبد الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. دعاء المسألة دعاء عبادة صريح أو باللازم؟ باللازم دعاء المسألة، قصد عبادة باللازم، دعاء المسألة عبادة باللازم، لأن السائل متذلل للمسؤول فهو متعبد الله. وقال: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت، فقال الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي وقودها. وتمام الآية: أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فهؤلاء أنكروا، كذبوا على أنفسهم، ظنوا أن هذا سينفعهم، كما لو أن الجاني في الدنيا أنكر جنايته ربما ينفعه ذلك، لكن في الآخرة لا ينفع. حتى إنهم إذا أنكروا ختم على أفواههم، فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود والألسن بما تعمل، وحينئذ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يقول في هذه الآية أيضا من الفوائد أن هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما أرسل الله به الرسل يعذبون عذابا جسديا بالسلاسل والأغلال والسحب في النار، ويعذبون عذابا قلبيا بالتوبيخ والتقريع والتمديم، فيقال: أينما كنتم تشركون من دون الله. ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ نعم، الآية لا تدل على هذا، لأن القائل لم يبين قيل له، ولكن في آيات أخرى تدل على أن الله يقول لهم ذلك: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. من الذي يناديهم؟ الله، لأنه قال: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويمكن أن يقال إنهم ينادون من قبل الله، وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل، أو يقال إن الملائكة تناديهم، ولكن مناداتهم أضيفت إلى الله لأنه الآمر بها، كما أضاف الله الوفاة إليه، مع أن الذي تتوفى الأنفس مباشرة هي الرسل. ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها مع وجود الظاهر، لأن الكلام يحمل على أي شيء؟ على ظاهره، حتى يقوم دليل على صرفه عن الظاهر. فإذا كان الله يقول: ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، صريح بأنه بأن المنادي هو الله، فيبقى على ما هو عليه، ويحمل ما كان مبنيا للمفعول على أن المنادي هو الله عز وجل. وإلى هنا ينتهي درس التفسير. ما في عائد؟ إيه نعم، ألم نذكرها؟ ذكرنا العائدة، لكن لعلك تعلق ولم تسمع. قلنا العائد محذوف والتقدير يسحبون بها. حذف العائد يجوز، كل ما يعلم فحذفه جائز. كيف؟ ألم ترى؟ أين لقول أن يصرفون؟ لا من أن يصرفون، أن يصرفون استفهام. الأشرط أنا أرى أنكم بارك الله فيكم تأخذون من موسى ولا لا؟ إيه اللي عنده تسجيلات الأخ موسى يعطيكم إياه. على من؟ صارت عليك؟
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ثم قيل لهم أين كنتم تشركون من دون الله. هذه قرأناها وفسرناها، فنأخذ أسئلة سهلة عليها. قول ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، من القائل ضياء الحق؟ ضياء الرحمن ولا ضياء الحق؟ نعم القائل هو الله. ما الدليل؟ لا ما هو الدليل من القرآن؟ فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. طيب هل يحتمل معنى آخر حميد أن القائل غير الله أيضا؟ نعم
لكن الآية
الأخرى
تثبت ما
تقي احتمال. نعم ويمكن أن تكون الملائكة أيضا، يعني حذف المفعول.
نعم ويمكن أن يكون القائلين الملائكة ونسبة إلى سبحانه وتعالى لأنه الآمر. كما أن
الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريحة، لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توظفهم أيضا؟ إذا كان فيه فلا معنى تكون هذه الآية بنيت لما لم يسمى فاعله لهذا السبب. طيب ما المراد بهذا القيل؟ عقيل لماذا؟ يعني ما هو الغرض من هذا؟ التوبيخ والتنديد. طيب إذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والبدن. نعم لأن تنديمهم وتلويمهم لا شك أنه يؤثر عليه. فنبدأ الآن درس الجديد. قال الله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين. كذلك الكاف حرف لكنها اسم في الواقع، فهي مفعول مطلق، وتقدير الكلام مثل ذلك الإضلال، مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. فهي حرف صورة لكنها بالمعنى اسم. هذا الاسم محل من الإعراب، مفعول مطلق للفعل الآتي بعده. وكما تعلمون أن مثل هذا التعبير يأتي كثيرا في القرآن، وإعرابه كما سمعتم أن الكاف حرف بمعنى مثل، وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعدها. والتقدير في كل سياق بحسبه، لكن في الآية التي معنا مثل ذلك الإضلال يضل الله الكافرين. وقوله كذلك يضل الله الكافرين أي يجعلهم في ضلال. يقول المفسر كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين، يضل الله الكافرين ويقال لهم إنهم. قال ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم المشار إليه العذاب، والمخاطب أولئك الكافرون. ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعة، وجاءت اسم الإشارة بالإشارة لمفرد مذكر، لأن العذاب مفرد مذكر. واعلم أن اسم الإشارة وكاف الخطاب تارة يتفقان وتارة يختلفان. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب. انتبه للقاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، والكاف بحسب المخاطب. فإذا قيل لك أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة نساء، فكيف تقول يا حميد؟ أي فذلكن الذين امتنن فيه. طيب أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا، عقيلة ذانكما صح؟ طيب أشر إلى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور. يحيى مفردة مؤنثة مخاطبا جماعة الذكور. مفردة مؤنثة. أي نعم، المشار إليه مفردة مؤنثة والمخاطب جماعة الذكور. في القرآن وتلكم الجنة التي أورثتموها، المشار إليه مفرد مؤنث والمخاطب جماعة الذكور. المهم هذه القاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، قد يتفقان وقد يختلفان.
قبل يا شيخ ما كملنا.
نعم.
قالوا بل لم ندعو من قبل شيئا ما كملناها.
إلا كملناها.
قلنا سنعود عليها. قول المؤلف وأنكروا عبادتهم إياهم ثم أحضرت
لها، تكلمنا عليها وقلنا أن قوله ثم أحضرت ما في دليل. طيب وقول ذلكم بما كنتم، ألبى للسببية وما مصدرية. وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر. فمثلا قوله ذلكم بما كنتم، إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير ذلكم بكونكم تفرحون بالأرض بغير الحق. وقول بما كنتم معلوم أن كان هذه الماضي، أي قبل الموت. تفرحون في الأرض بغير الحق، أي تفرحون بالباطل، وذلك أنهم يفرحون بالشرك والكفر وكل من شاركهم في إثمهم فإنهم يفرحون به. وقوله بغير الحق يعني بذلك الشارح والمفسر من الإشراك وإنكار البعث، وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل، وإلا فإن قوله بغير الحق أعم من الشرك وإنكار البعث. فهم يفرحون في الأرض بغير الحق من الشرك وإنكار البعث والعدوان وتحريم الحرام وتحريم الحلال كالسائبة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. المهم أن قول المؤلف بالإشراك وإنكار البعث هذا قصور ما لم يرد إيش؟ التمثيل. فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يفيد الحصر، وبما كنتم تمرحون، توسعون في الفرح. الواو حرف عطف والباء للسببية، وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل. ما هو العامل؟ الباء. والعطف بإعادة العامل يعني أن الثانية مستقلة عن الأول، فهم يعذبون بالأمرين جميعا، يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح. والباء للسببية، وبما كنتم تمحون توسعون الفرح. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ادخلوا فعل أمر، والآمل هم الملائكة. وقوله والأمر يراد به الإهانة، ليس أمر إكرام ولكنه أمر إهانة، وإلزام لا غير إلزام، وإلزام لأنه لا بد أن يدخل. وقول أبواب جهنم جمع، فكم عدد الأبواب؟ عدد أبواب جهنم سبعة، كما قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات تهمة، إذا قلنا إن جهنم اسم عربي زيدت به النون، وإن قلنا إنه اسم غير عربي ولكنه عرب فلا حاجة أن نقول إنه مشتق من الجهمة التي هي الظلمة والقعر. وأيا كان فهو اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. خالدين فيها، خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا. وهذا الخلود هل هو طول المكث أو هو التأبيد؟ نقول أن اللغة العربية يأتي فيها الخلود إلى مرادا به طول المكث، ويأتي مرادا به التأبيد، والمراد به هنا الثاني، يعني أنهم خالدون فيها أبدا. ودليل ذلك أن الله تعالى صرح في القرآن الكريم بأن أهل النار خالدين فيها أبدا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. والآية الثانية قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبهذه الآيات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول إن النار ليست مؤبدة وأنها تفنى، فإن هذا القول منكر لأنه مخالف لصريح القرآن. ولا يمكن أن الإنسان يخالف صريح القرآن لمجرد تعليلات يعللها، مثل أن يقول إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه وإن هؤلاء مآلهم إلى أن يفنوا هم والنار. قال نعم رحمة الله سبقت غضبه، لكن وعد الله حق، أليس كذلك؟ وإذا كان وعد الله حقا فإنهم يخلدون فيها أبدا. وإذا قال قائل التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاء لإنسان لم يبق في الدنيا إلا 100 سنة أو 200 سنة أو 1000 سنة؟ فيكون هنا العذاب أكثر من زمن العمل، لأنه ما في أحد بقي في الدنيا أبد الأبدين، فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم، لأن الجزاء صار إيش أكثر من العمل بكثير ولا ينسب له. كما قلت لكم يعني لنفرض أن أحدا من الناس عاش 1000 سنة أو 2000 سنة أو 10,000 سنة لكنه عاش إلى أمد، ثم نقول عذابه مؤبد، يكون هذا ظلما فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محاجة الله ورسله، فيمضي حياته الأخرى يمضي حياته الأخرى كلها بالعدل، وهذا عدل. ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن جزاءه العذاب الأبدي، فلماذا يقدم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه؟ ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر للكافرين. فالمهم أن هذا أن قوله تعالى خالدين فيها يشمل الخلود الأبدي.